أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلنا في نهاية الدرس السابق إلى حصيلة ما تم لدينا من الأدلة على الحكم في مسألتنا محل البحث، وهي الحرمة المؤبدة فيما لو عقد على امرأة ذات بعل جاهلا ودخل بها. فتناثرت عندنا الكلمات، نريد نحن في نهاية البحث بحث المسألة قبل الدخول إن شاء الله في بعض التفريعات، أن نلملم ما تم لنا من الأدلة على هذه المسألة. الدليل الأول كان هو الطائفة الثانية من الروايات التي تقدمت بعد أن ضعفنا معارضة الطائفة الثالثة لها. الطائفة الثانية تامت الدلالة في وقوع الحرمة المؤبدة مع الدخول ولو جهلا، لكن كانت تعارضها الطائفة الثالثة، فبحثنا في دلالة الطائفة الثالثة وجدنا أنها لا تقوى على معارضة الطائفة الثانية. فإذن هذا هو الدليل الأول، الطائفة الثانية مما تقدم ونتذكر. الدليل الثاني كان هو الاحتياط. الاحتياط في نفسه حسن، خصوصا في مسألة الفروج، وقد تقدم قول الإمام عليه السلام هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط. فالاحتياط في نفسه حسن وفي الفروج أحسن لما ورد من النصوص الخاصة في ذلك، لكن أخو بهذا المقدار احتياط استحبابي لا يكون وجوبيا إلا إذا وجد ما يبرر هذا الاحتياط الوجوبي. وقد حصلنا فيما سبق على أكثر من وجه لكون هذا الاحتياط وجوبيا. الوجه الأول ضمن الدليل الثاني، الآن الدليل الثاني هو الاحتياط الوجوبي، والاحتياط الوجوبي له أكثر من مبرر ومسوغ. المسوغ الأول إلحاق هذه المسألة بمسألة المعتدة. الحكم في ذات العدة كان واضح، الحرمة من دخل بذات عدة جهلا حرمت عليه مؤبدة، هذا كان واضح في ذات العدة. فالآن هذا هو المبرر الأول للاحتياط الوجوبي، إلحاق هذه المسألة بمسألة ذات العدة. لماذا؟ لأن من حصص ذات العدة العدة الرجعية، والعدة الرجعية ذات العدة الرجعية بحكم الزوجة، فالزوجة إذن ينالها أحكام ذات العدة الرجعية، وذات العدة الرجعية حصة من ذات العدة، فالزوجة كأنها تكون حصة من حصص ذات العدة. وقد ثبت في البحث السابق أن من دخل بذات العدة جهلا حرمت عليه مؤبدة، والزوجة حصة من حصص ذات العدة باعتبار أنها الزوجة وذات العدة الرجعية بحكم واحد، أو على مبنى سيد أخوي قدس لنفسه أنها هي زوجة حقيقة، فحتى مو بحكم الزوجة هي زوجة حقيقة، وذات العدة الرجعية حصة من حصص ذات العدة التي جزمنا بثبوت الحرمة المؤبدة فيها. بل أن في بعض صحيحة حمران مثلا، صحيحة حمران هي وردت في ذات العدة الرجعية، هذا محل الشاهد منها، قال إذا كانت تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها ويفرق منه، فهي واردة في ذات العدة الرجعية، حتى لا نحتاج إلى تقريب ونقول أن ذات العدة الرجعية هي حصة من ذات العدة، ولما كان الحكم في ذات العدة هو الحرمة المؤبدة، لا، واردة الصحيحة صحيحة حمران في ذات العدة الرجعية. هذا المبرر الأول للاحتياط الوجوبي، أن ذات العدة الرجعية هي بحكم الزوجة، وذات العدة الرجعية لها أحكام ذات العدة، فهذه الأحكام تلحق الزوجة لأنها بحكم ذات العدة. هذا المطلب يعني هذه الأولوية أخذت حيزا كبيرا في الكتب الاستدلالية أخذا وردا، لعلها تضاهي أصل المطلب، البحث الذي تعلق بأصل المطلب. وهذا هذه الأولوية، قلنا أن الأولوية بذاتها إذا كانت أولوية حدسية، إذا كانت أولوية عقلية، إذا كانت أولوية حسابية لا حجية فيها، إنما تكون أولوية حجة إذا بلغت حد الظهور والظواهر حجة. فهنا قد يدعى أن الأولوية هنا استظهارية، لأن كل الأحكام التي رتبها الشارع على ذات العدة رتبها على الزوجة، أو قل كل الأحكام التي رتبها على الزوجة رتبها لذات العدة، كحرمة تزويجها للغير، وحرمة التزويج بأختها، وحرمة التزويج بالخامسة. هذه الأحكام كلها إنما ترتبت على ذات العدة الرجعية لأنها بحكم الزوجة، أو لأنها زوجة حقيقة كما اختار السيد الخوئي. فإذن من الأولى أن تترتب هذه الأحكام على الزوجة نفسها وليس على ذات العدة، فيكون هذه الأولوية إذن قد يدعى بأنها أولوية استظهارية وليست مجرد أولوية حتى يرد بأنه قياس إلى آخره. هذا إذن المبرر الأول لكون الاحتياط وجوبيا. المبرر الثاني، إطلاقات الطائفة الأولى التي تقدمت والتي تمسك بها السيد الخوئي قدس الله نفسه وجعلها وغيره، وجعلها عموما فوقانيا يرجع إليه في باب التعارض، ويرجع إليه حينما تكون حالات وصور بلا حكم، يقول نرجع في ذلك إلى إطلاقات الطائفة الأولى. واللي ركز السيد الخوئي قدس نفس الكلام فيها على معتبرة أدين ابن الحر، وكانت هي أكثر من واحدة، كانت معها صحيحة علي بن جعفر، وكانت معها مرفوعة أحمد بن محمد. هذه الإطلاقات نحن ناقشنا في الدرس السابق، وقلنا أنها أن الإطلاق لا يتم لأكثر من قرينة ولأكثر من شاهد، لكنها على مستوى إثارة الاحتياط الوجوبي نستطيع أن نتمسك بها. إنما اعترضنا على أن تكون هذه الإطلاقات عموما فوقانيا، على أن تمثل مرجعية للحكم كلما عصى عليه فد حكم معين، لكن على مستوى إثارة الاحتياط الوجوبي نعم تصلح. فهذا إذن المثير الثاني للاحتياط الوجوبي، المبرر الثاني للاحتياط الوجوبي، إطلاقات الطائفة الأولى التي تمسك بها السيد الخوئي لحل التعارض ولملء الفراغات. هذا قلنا في بعض الدروس السابقة، لملء الفراغات، كمن عقد عالما على ذات بعل ولم يدخل، لم تتكفل بها أي رواية هذا الحالة، فمن أخذنا حكم من هذه الإطلاقات؟ قلنا أنه هذا الإطلاقات هي المرجعية الفوقانية، فأينما ينسد عليك الطريق ترجع إلى المرجعية الفوقانية، أو من حصل التعارض بين الطائفتين الثانية والثالثة رجعنا إلى هذا العموم الفوقاني. فهي إذن تصلح أن تكون مبررا للاحتياط الوجوبي، هذا المبرر الثاني للاحتياط الوجوبي. المبرر الثالث للاحتياط الوجوبي شكل من أشكال الاستئناس بفقه أهل البيت سلام الله عليهم وبرواياتهم. مثلا تجد صحيحة ليونس بن عبد الرحمن عن الإمام الرضا عليه السلام، ورواها إسحاق بن عمار عن الإمام الكاظم عليه السلام، والرواية موجودة في كتاب النكاح أبواب المتعة الباب 41 الحديث الأول. نقرأ هذه الرواية ونأخذ منها محل الاستدلال. قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: رجل تزوج امرأة متعة، وهي الرواية طبعا من الحالات التي نبتلي بها الآن، يعني موجودة مثل هذه الحالات الاجتماعية. رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير إذنها علانية. هي أخو لا تستطيع أن تقول أني مرتبطة بعقد متعة، لا يستطيع العرف ولا الأهل أن يقبلوا ذلك، وهي متورطة في ذلك، فكيف، ما هي الحيلة يا ابن رسول الله؟ رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير إذنها علانية، ذلك يبدو الزواج المتعة كان سرا. والمرأة امرأة صدق، امرأة مؤمنة ملتزمة لا تريد أن تخالف الشريعة، كيف الحيلة؟ قال عليه السلام: لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها. قلت إن شرطها سنة ولا يصبر زوجها ولا أهلها سنة، ماذا تقول لأهلها حينما جاء الخطاب ورضي أهلها بالقسمة؟ شو تقول لهم يعني تأجير طويل سنة؟ فقال عليه السلام: فليتق الله زوجها الأول وليتصدق عليها بالأيام بقية السنة يا هبه، فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة. هذا التعبير من الأئمة عليه السلام زمان الاستضعاف وزمان التقية يعبروها دار هدنة، والدار دار هدنة والمؤمنون في تقية. قلت: فإنه تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها، كيف تصنع؟ والمفروض أن ذلك العقد وقع باطلا، العقد مع هذا الرجل الزوج لأنه مرتبط بعقد خرسان أن وهبه، فشلون تصلح الموقف ويا هذا الزوج الثاني؟ قال: إذا خلى الرجل بها، هذا الزوج الثاني، فلتقل هي: يا هذا إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني، وإني الآن قد رضيت، فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك. هذه هي الصحيحة وموجودة قلنا في كتاب النكاح أبواب المتعة الباب 41 الحديث الأول. هاي كيف يمكن أن يتم الاستدلال بها؟ يتم الاستدلال بها بمرحلتين. المرحلة الأولى أن المشكلة التي حاول الإمام الآن عليه السلام أن ينقذ هذه المرأة منها ما هي؟ هي مشكلة الحرمة المؤبدة عليها لو دخل بهذا الرجل. سائر الأمور الأخرى كهذا تصرفاته واستمتاعاته وسائر تصرفات الزوج مع زوجته، هاي يمكن أن نقول أن التكليف يسقط باعتبار المرأة في حالة حرج وحالة إكراه وإلى آخره. فالإمام كانت المشكلة واضح الرئيسية التي يريد أن ينقذ منها أنه هل خاف يدخل بها الزوج الثاني وتحرم عليه مؤبدا، وحينئذ حتى إذا وهبها المدة الزوج الأول لا تستطيع أن ترجع له، وحينئذ لماذا تعتذر لأهلها؟ فواضح إذن المرحلة الأولى الآن من الاستدلال لنتفق عليها حتى ننتقل إن شاء الله إلى المرحلة الثانية. فالمرحلة الأولى من الاستدلال أن المشكلة التي حاول الإمام عليه السلام أن ينقذ هذه المرأة منها هي مشكلة الحرمة المؤبدة فيما لو دخل الزوج بها، أما المشاكل الأخرى فمحلولة بالإكراه بغيره، ومنها بطلان العقد وراء ما يهبها المدة الزوج الأول تعقد من جديد كما قال الإمام عليه السلام. هذه المرحلة الأولى. إذن المرحلة الثانية من الاستدلال أنه تارة يكون لعلم الزوجة مدخلية في الحرمة المؤبدة وتارة لا، وهذا ما سيأتي الكلام فيه في ذات البعل وتقدم في ذات العدة، أن المدار في الحرمة المؤبدة حينما تقولون إذا كان عالما حرمت عليه مؤبدا دخل أو لم يدخل، هذا في ذات العدة انتهى. الآن في الزوج، في ذات الزوج، علم الزوج هل هو المعيار بحيث علم الزوجة حتى لو كانت عالمة لا يؤثر أو لا؟ حتى يكون علم الزوجة مؤثر، هذا يأتي إن شاء الله الكلام فيه. فالمفروض أننا هنا نستدل على كلا التقديرين. فإذا قلنا بأن علم الزوجة لا يؤثر كما سيقول سيد الخوي قدس الله نفسه ذلك، فإذن هاي الرواية تكون مو فقط مثيرة للاحتياط الوجوب وإنما دليلا على المسألة، لأن الزوج جاهل بحسب الفرض وعلم الزوجة لا يؤثر في الحرمة، فلماذا الإمام يحاول إنقاذها من الحرمة المؤبدة؟ فالظاهر أنه حتى لو كان الزوج جاهلا فإنه تحرم مع الدخول. واضح هذا التقريب؟ لذلك صرنا نبدأ بالدعاء بالآيات الشريفة مثلا، عشان يقول له أنه أنت جاهل الزوج وهي علمها لا يؤثر، فحتى لو حصل دخول لا ما تتحقق الحرمة المؤبدة، فأنت بس تنهي أمرها من الزوج السابق أنت عقد عليها. لماذا كان الإمام يصر على أن لا تمكن نفسها، خلي تحسم أمرين أول وتعود. هذا على تقريب أن علم الزوجة لا يؤثر في الحرمة، وإنما المعيار هو علم الزوج. على التقريب الآخر، إذا افترضنا أن علم الزوجة يؤثر، فقد تكون حرمة المؤبدة من جهة علم الزوجة، فما تنفعك بالاستدلال. أنا أقول لك حتى على هذا التقدير نستطيع تقريب الاستدلال بها بأي شكل. نقول أن المرأة هنا مكره، وكما أن الإكراه رافع للتكليف كذلك الجهل، فمن هذه الناحية تساوى الإكراه والجهل. فلما لم ينفع الإكراه الذي هو معذر في دفع الحرمة المؤبدة مع الدخول، كذلك فإن الجهل لا ينفع في دفع الحرمة المؤبدة مع الدخول، لأن الجهل كالإكراه كلاهما يرفعان التكليف. التقريب فيه دقة أكيد. خلنا نقرب الآن، نحن بصدد الآن هو تقريب الاستدلال. أعيد التقريب فقط في هذا على التقدير الثاني، يعني على التقدير الأول كأنه يمكن الاستدلال بالرواية، أنه إذا كان المعيار والمدار علم الزوج فهي تكون الرواية دليلا على المسألة، مو مقربة للاحتياط الوجوبي. لأنه إذا كان الزوج جاهلا والزوجة العالمة علمها لا يؤثر، فلماذا الإمام يريد ينقذها من الحرمة المؤبدة؟ الظاهر أن الدخول حتى جهلا يوجب الحرمة المؤبدة، وهنا تكون دليلا. لكننا حسب ما يأتي ربما سنختار أن علم الزوجة مؤثر كعلم الزوج. هذا السيد الخوي قدس نفسه يقول، وتلامذته سيد السيستاني والشيخ الفياض يقولون أن المدار هو علم الزوج، علم الزوجة لا يؤثر. فعلى هالكلام خوص تقريب واضح تكون هاي الصحيح دليلا، وإن لم تذكر في الباب هنا، لكن هاي أرزاق إلهية بصراحة. هي الرواية في أبواب المتعة، فما الذي أتى بها هنا واستدلنا بآنه ما أدري، بس رزق ساقه الله إلينا وهي تامة الدلالة ستكون، غير موجودة في هذا الباب، موجودة في أبواب المتعة هي الرواية. فإذا على مبنى السيد الخوي قدس نفسه ومدرسته كسيد السيستاني والشيخ الفياض الذي يقولون أن المدار علم الزوج، أما علم الزوجة فلا أثر له، فتكون الرواية دالة على المطلب الذي نحن فيه. لأن الإمام إذا لماذا يحذر من دخول الزوج بها؟ هو يقول لك كل شيء ما يخالف، بس لا هاي الشغلة ليس. لماذا؟ الزوج جاهل والزوجة العالمة علمها لا يؤثر في الحرمة، فما تتحقق الحرمة المؤبدة إذن لو كان كما يقولوا؟ فالظاهر إذن أنه حتى مع الجهل فإن الدخول يوجب الحرمة المؤبدة، هذا على مبناه. أما على مبنانا نقول لا، أن علم الزوجة مؤثر كعلم الزوج إلى الآن بعد ما دخلنا في تحقيق المسألة بعد هذا من الفروع. فحينئذ بها التقريب نقول أنه كما أن الإكراه لم ينفع في دفع الحرمة المؤبدة، الزوجة هنا مكره، ومع ذلك لما صار الدخول أوجب الحرمة المؤبدة رغم أن الزوجة مكره، فكما أن الإكراه لم ينفع الزوجة في دفع الحرمة المؤبدة، والإكراه كالجهل كلاهما رافعان للتكليف، فإذن كذلك الجهل لا ينفع في دفع الحرمة المؤبدة. لكن طبعا هنا في هذا التقريب، هذا الجزء من التقريب تكمن المشكلة، لأن الجهل كالإكراه في رفع الأحكام التكليفية للأحكام الوضعية ومنها الحرمة المؤبدة، لأن هذه المرأة يصدق عليها أنها عالمة وإن كانت مكره. فإذا كنا نحن والدليل، الدليل يقول من عقد عالما حرمت عن المؤبدة، هذه الزوجة عالمة فالأحكام الوضعية تجري عليها وإن كانت مكره. فالخلل في هذا الجزء من التقريب يكون من هذه الجهة، أنك تقول أن الإكراه كالجهل والجهل كالإكراه في رافعية التكليف بالشعور بالمسؤولية، نعم هذا في الأحكام التكليفية، أما بالأحكام الوضعية ف فحينما يقول الحكم أنه مع الجهل كذا ومع العلم كذا خلاص، فمع العلم تجري الأحكام حتى لو كانت مكره، لأنه ينطق عليها أنها عالمة. هذا إذن المسوغ الثالث للاحتياط الوجوبي. لذلك على مبناهم تكون الرواية تامة الدلالة على مبنى الخوي قدس نفسه مرسكي، لا تكون ضمن مثيرات الاحتياط الوجوبي، لا تكون دليلا على المسألة. لذلك قلنا في نهاية هذا الكلام أنه هو من مجموع هذه القرائن ودروس ودراسة النصوص في ذات البعل وذات العدة يحصل الاطمئنان بوحدة أحكامهما وعدم قبولها للتفكيك. الآن نفس الأحكام التي كانت لذات العدة نفسها هي لذات البعل، من أنه ثلاث صور محرمة وصورة واحدة لا توجب الحرمة الأبدية، وهي فيما لو لم يكن هناك دخول ولا علم. ولذا جمع كثير من الفقهاء ذات البعل والمعتدة في مسألة واحدة وتناولوا أحكامهما سوية، بل إن بعضهم كالمحقق الحلي في الشرائع ذكر ذات العدة فقط واقتفى ولم يذكر ذات الزوج أصلا في الشرائع. قال السيد المرتضى قدس سره نموذج لنقل كلمات السلف الصالح في وحدة أحكامهما. قال السيد المرتضى قدس سره في الانتصار: وممن فرضت به الإمامية القول بأن من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. وعدناكم في قبل درس أو درسين بأنه ترجيح للطائفة الثانية على الثالثة بمخالفة العامة، وقلنا أنه ستأتي نقل كلمات السيد المرتضى التي يبين خلافنا مع هذه، هي الكلمات التي وعدنا بها. لاحظ أنها من المورد المختلف به، وهذا قلنا أنه يمكن أن يكون مرجحا في باب التعارض للطائفة الثانية على الثالثة. إلى أن قال أيضا سيد المرتضى في الانتصار: وقد ورد من طرق الشيعة في حظر ما ذكرناه أخبار معروفة. ثم قال: ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن من زنى بامرأة وهي في عدة من بعلها له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم تحله أبدا. والحجة لأصحابنا في هذه المسألة الحجة التي قبلها. وقال: وممن فردت به الإمامية القول بأن من عقد، إلى أن يقول في ذلك: والكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألتين السابقتين. هذا شاهد من كلمة سيد المرتضى على وحدة أحكامهما في كلمات أصحابنا. وحينما تجد في صاحب في الوسائل تجد أن صاحب الوسائل جعل حكم الزنا بذات العدة وذات البعل واحدة في مسألة في باب واحد، وهو الباب الحادي عشر مما يحرم بالمصاهرة، رغم أنه لم يذكر أي حديث فيهما. عنوان الباب الحادي عشر: من زنى بذات البعل، من زنى بذات العدة. تفتش في الباب تريد لك حديث واحد على ذلك، لا يوجد، وإنما يوجد نقل واحد لكلام السيد المرتضى المتقدم، لا توجد ولا رواية في الباب. لذلك نقول: ولما كانت النصوص، هذا فهم يعني عرفي، أنه يعني حينما يبني شخص بناء، هذا في التعاطي مع الروايات جربناه بفضل الله تبارك وتعالى وكان مفيدا، رغم أنه بموجب القواعد التي يتعامل معها أهل الحديث وأهل الدراية ونحن من باب الاحتياط نلتزم بها، لكنه من يعني في وجداننا أشبهها بشخص يبني بناء أو يعطى ذني، ما كل مكعبات المرات يبنون بها بناء ملاعب عمارات أو شيء، فيطوق فد مكعبات وعلى صفحة فد مكعبين، يقول لك ما أدري أنا ياهو من ذني المكعبين هو جزء من هاي المجموعة، فأنت شو تسوي؟ تبني بالموجود بيت، ثم تشوف فد مكان في هذا البيت لا ينسجم مع إلا هاي المكعبة، فبعد ما يرد لها كتالوج يخبرني ولا ثقة يقول لي أن هذه القطعة ترى هي الجزء من البناء مو تلك القطعة الأخرى، لأن أنا أرى أن هذا المكان في البناء لا ينتجم معه إلا هذه القطعة. فهذا بالتعاطي مع الروايات، هاي مفيدة هذه الفلسفة، تجد أنك تأتي بروايات أهل البيت، مو أنا ابني، تأتي بروايات مع الاعتذار للمثال بس لتقريب الفكرة، فتأتي بالروايات وتتعاطى معها كما تعاطينا نحن الآن مع عشرات من الروايات، فتبني بناء، ثم تجد في مكان آخر رواية لا يلتئم بها البناء إلا بهذه الرواية، فبعد ما تقدح هذه الأمور التي تذكر في بعض القواعد، ربما من ربما تشكيك بسند هنا أو ما أدري إيش مناقشة هناك. فالذي أقول أنه أحيانا الأئمة عليهم السلام بنوا بناء بأخبار ذات الأدى التي تقدمت واكتمل البناء، ثم انطوك أيضا أدوات بنيت بناء لذات البعل، ثم تجد فجوة صغيرة لا يملأها إلا رواية هنا، فبعد ما يحتاج إلى هذه التعليقات من القوم تملأ هذا الفراغ بهذه الرواية، وإن لم يقلها في نفس الباب عليه المعلوم السلام. طبعا طبعا أنا قلت أنه هذا نتحدث فيه كبحث علمي، أنما حينما تفتي لا نحن نفتي احتياطا بحسب القواعد المتوفرة، طبعا هذه جرأة، هذه جرأة لكنها تكون معينا، تكون مقربا، تكون حاسة سادسة، أحيانا الحاسة السادسة تقرب لنا، يعني لم تكن دليلا فلا أقل من أنها تقرب لك الدليل. فمحل الشاهد أنه توجد ثغرات في مسألة ذات العدة وثغرات في مسألة ذات البعل، ولو استطعت أن تملأ فراغ كل منهما بالآخر لتم البناء في كل منهم. مثلا عندك دليل على أن الزنا بذات البعل حكمه كذا، لكن ما عندك دليل على أن الزنا بذات العدة حكمه ماذا؟ هذا فراغ في بناء ذات العدة بس هو مكتمل في بناء ذات البعل. وعندك أيضا بناء في ذات العدة مكتمل مثل هاي المسألة التي نحن فيها، أو من عقد عالما على ذات العدة ولم يدخل حرمت مؤبدا، هذا كان واضح في ذات العدة في صحيحة الحلبي وغيرها، لكن ليس موجودا في ذات البعل. ومن قبل أتينا الآن بمثال، بينما يوجد مسألة كالزنا بذات البعل تجده هنا لكن لا تجده في ذات العدة كما ربما إن شاء الله يأتي. فمحل الشاهد ربما أنه كتصرف، كان نحن نبتعد عن زمان المعصومين بأكثر من 1300 عام يعني، فقد عليهم معلم السلام أحيانا بحسب السائلين، سائل يسأل عن حالة، سائل يسأل عن حالة، قد الإمام يجيب عن هذه الحالة ويستغني بها عن الإجابة عن حالة الأخرى، ممكن لم ندرك ذلك العصر حتى نفهم التصرفات. المهم أقول أنه يعني هذا في الفكرة، الفكرة هي حدسية بالتأكيد وليست حسية يعني ناشئة من الروايات، لكن أقول أنها يمكن أن تكون أحد الأساليب التي يحدث من خلالها شيء من الأحكام. أقول لما كان أي شيء من هذه الوجوه بحسب الظاهر يبدو أن سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر لم يتم عنده أي شيء من هذه الوجوه التي تقدمت، لذلك تمسك بأصالة الحلوة، لم يقل بالحرمة المؤبدة في المسألة التي نحن فيها، وهي من عقد على امرأة ذات بعل جاهلا ودخل بها، يبدو أن شيئا من هذه الوجوه لم يتم عنده، فلذلك لم يقل بالحرمة المؤبدة. لكن طبعا تقدم منا أن القول بالحلية في هذه الحالة مجازفة لأكثر من وجه ذكرناه نحن دليلين، والدليل الثاني هو الاحتياط الوجوبي الذي قربناه من ثلاث جهات، فمن المجازفة إذن أن نفتي بعدم الحرمة المؤبدة في الصورة التي نحن فيها. لذلك نحتاج الآن أن نستعرض أقوال الفقهاء المعاصرين لنقيمها وفق ما تم لدينا الآن من أدلة على المسألة. لو رجعنا إلى أقوال الفقهاء المعاصرين لوجدنا أن سيد الخوئي قدس الله نفسه وشيخنا الأستاذ الفياض جزم بالحرمة مع الدخول عالما أو جاهلا في المعتدة وذات البعل، أما مع عدم الدخول فتحرم على العالم دون الجاهل إذ يبطل العقد فقط. نفس الكلام الذي ذكره في ذات العدة ذكره في ذات الزوج في مسألة واحدة. نقلنا كلمات تتذكرون في أول درس، نقلنا كلمات ولا نحتاج إلى إعادة. جمعوا العنوانين في مسألة واحدة وأعطياهما نفس الأحكام، أنه مع الدخول تحرم مؤبدا سواء كان جاهلا أو عالما، ومع عدم الدخول تحرم على العالم دون الجاهل. فهنا أكثر من تعليق، أولا أن الجزم بهذه الأحكام كأنه ليس علميا، لأن بعض الصور كانت على نحو الاحتياط الوجوبي ولم تكن على نحو الفتوى، فإعطاء الطابع الجزمي كما ذكر هذا كأنه ليس بقوة الدليل، لابد أن يكون التعبير. بعض الأخوة ربما يناقش في رسالة عملية، لماذا السيد يقول الأحوط وجوبا؟ هي بالنتيجة عمليا خل يقول يحرم. لا، هاي مسألة علمية، مسألة علمية هاي. حينما يقول مباشرة يحرم يعني يوجد دليل تام، وحينما يقول أحوط وجوبا يعني ليس الدليل تاما لكنه كاف لإثارة الاحتياط الوجوبي. فهنا إذن السيد أخوي قدس نفسه والشيخ المثال الفياض حينما يجمعني بالفتوى، رغم أن عددا من الحالات مرت بنا كانت هي ليست على نحو الفتوى وإنما كانت على نحو الاحتياط الوجوبي. هذه التعليق الأولى. التعليق الثاني، الجمع بين ذات البعل وذات العدة في مسألة واحدة وهما مختلفتان بقوة الدليل. ذات العدة كانت نعم تستطيع أن تجزم بأحكامها لتمامية الدليل عليها، أما ذات الزوج لم تكن هكذا، فجمعهما في مسألة واحدة مع تفاوتهما في قوة الدليل كأنه هذا لا يناسب. أنا أقول لا أقول ليس صحيحا، لكن أقول لا يناسب المنهجية العلمية والتحقيق العلمي. أما السيد الصدر أستاذنا الشهيد الصدر قدس الله نفسه فليس في كلامه في الرسالة العملية ما يدل على الحرمة المؤبدة على من تزوج بذات البعل ودخل بها جهلا. تقدم نقل كلماته في تعلي، إذا استطيع أن أخرجها إن شاء الله تعالى. لا كاتب صفحة جديدة هاي. قلنا في حينها لما نقلنا كلامات سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر وهذا قوله، يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة. هذا الإشكال الذي ذكرنا على سيد الخوئي والشيخ الأستاذ الفياض وارد هنا. جمعهما في مسألة واحدة مخالف للدقة العلمية، لا أقول ليس صحيحا، خرجنا بنتيجة متطابقة لكن منافي للدقة العلمية. يقول ولو تزوج. المهم نتذكر بالأخير أنه كان استدلينا على أن سيد الصدق قد يصل نفسه لا يقول بالحرمة المؤبدة من الإطلاق السكوتي سمينا، لأنه سكت عن الحكم وهذا السكوت كان لحاظيا، لأنه بلحاظ الحرمة المؤبدة المذكورة في كلمات سلفه هو أعرض عنها. هذا التقريب كان، وقلنا لكم أنكم لو بحثتم في مسائل وردود أو الرسالة الاستفتائية، لأن يتذكر أن له شيء في تصريح في ذلك، فبعض الأخوة جزاهم الله خير راجعوا في أجوبتي على الاستفتاءات وجاءوا بهذا النص موجود في المسألة 194 من الجزء الرابع من مسائل وردود صفحة 44. المسألة هكذا: امرأة طلقت واعتدت عدة الطلاق وعقدت على رجل آخر ودخل بها، وبعدها اتضح أن طلاقها بدون شهود، فما هو حكمه؟ الجواب: الزواج الثاني باطل والوطء شبهة وتعود إلى زوجها الأول بعد الاستبراء، وإذا طلقها الأول يجوز أن تتزوج الثاني. فهذا تصريح. إذن إذا كنا قربنا قوله بعدم الحرمة المؤبدة من إطلاق السكوت اللحاظ الذي تقدم، لا هنا تصريح في مسائل وردود. لكن المشكلة أنه في موضع آخر في جوابه على المسألة 317 في الجزء الأول من مسائل وردود صفحة 61 قال: إذا كان طلاق، هذا جوابه، إذا كان طلاقها فاسدا في الواقع فهي باقية على زوجية الأول، وأما بالنسبة إلى الثاني فهي تحرم عليه مؤبدا إذا دخل بها. هذا أخو مناقض لذلك في الجواب الأول، وتحتاج حينئذ إلى وجه للجمع بين هذين الكلامين، لأننا الآن قربنا أنه في رسالة العملية لا يقول بالحرمة المؤبدة، وفي النص الأول الذي نقلناه الموجود في المسألة 94 من الجزء الرابع من مسائل وردود صفحة 44 قال لها أن تتزوج بالثاني بعد أن تنتهي من الأول. ضمن أسئلة أنا نقلش بس محل الشاهد، لا هو النص واضح، إذا كان طلاقها فاسد في الواقع، لا هو من الجواب تفهم السؤال. صحيح، وهذا لي أيضا قال لي في بعض المناقشات، هذا صحيح، قال إذا اختلف جوابي مع الرسالة العملية فمو الرسالة العملية هنا قلنا ساكتة، إيه مو قلنا أن الرسالة العملية هنا ساكتة، ونحن قربنا قلنا أن هذا السكوت لحاضي وليس سكوت إهمال، لو كان سكوت إهمال فلا تستفيد منه شيئا، أما حينما يكون السكوت لحاضيا يعني لا حضل الحكم ولم يقل به، هذا معنى أنه لا يقول به، فسكوت السيد الشهيد قدس نفسه في منهج الصالحين سكوت لحاضي وليس سكوت إهمالي حتى نقول أنه ساكت، من قال لك هو لا يقول بالحكم، بل كي يقول، لكنه هنا السكوت لحاضي، هذا التقريب. فلو يعني أردنا أن نستند إلى هذه اللي هو قالها أيضا فعلا في مسألة أخرى ناقشته فيها قدس نفسه، قال هذا إذا اختلف أجوبة استفتاءاتي مع الرسالة العملية فالعمل على الرسالة العملية. فهنا إذن الجوابان كما ترى، أنا وجدت وجها يعني للجمع ولرفع التناقض بين المسألتين. لاحظوا أن الطلاق في المسألة الأولى قال اتضح أن طلاقها بدون شهود يعني طلاق فاسد، والمسألة الثانية ذيك اللي ما أوجبت حرمة مؤبدة قال كان الطلاق بدون شهود، بينما المسألة الأخرى التي أوجبت الحرمة المؤبدة قال الطلاق كان فاسدا. فالظاهر أن ارتكاز السيد الصدر قدس نفسه ارتكازه هو مع المشهور بالحرمة المؤبدة، فلذلك لما كان الطلاق فاسدا أوجبت الحرمة المؤبدة، لكن الطلاق بدون شهود ليس من الطلاق الفاسد، هو غير تام إثباتا، هو غير تام إثباتا لحاجته إلى الشهود، لكنه واقعا قد وقع هذا الطلاق، فإذا أصبحت هاي المرأة في حل من زوجها الأول، فحينما تزوجها الثاني ودخل بها لم يكن من الدخول بذات البعض فلا تجب الحرمة المؤبدة. لكن نعم لما ماكو شهود فإثباتنا الطلاق غير تام، لذلك قال ترجع إلى الزوج الأول ويطلقها وتستبرع ثم تعود إلى الثاني، هذا كله لمعالجة الحالة الإثباتية، أما الحالة الثبوتية الطلاق وقع، فحينما هذا عقد عليها الرجل الثاني عقد على امرأة خلية مطلقة فلا تجب الحرمة المؤبدة. هذا فد وجه يعني ربما نذكره للتوفيق بين النصين. المهم الآن محل الشاهد نحن بصدد تقييم ومناقشة أقوال الفقهاء المعاصرين، وقلنا أن السيد الشهيد الصدر قدس نفسه لا يقول بالحرمة المؤبدة في هذه الحالة التي نحن فيها، ونقلنا كلماته لكن أيضا قلنا أن القول بعدم الحرمة المؤبدة في هذا قول فيه مجازفة لتمامية أكثر من دليل على الحرمة المؤبدة، وقد تقدم إضافة إلى التعليق الذي ذكرناه من جمع العنوانين في مسألة واحدة، قلنا أن هذا منافي للتحقيق العلمي. أما سيري في الثاني دام ظله فنصه لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل حرمت عليه مؤبدا دخل بها أم لم يدخل، ولو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه لو لم يدخل بها. فمن جهة الإشكال أنه جمع العنوانين في مسألة واحدة هنا تلافاها وتداركها، لأنه فصل بين المسألتين، مسألة ذات العدة تناولها مستقلا عن مسألة ذات البعل. من هجية الإشكال الأول هذه ليس موجودا في كلماته لأنه فصلهما بمسألتين مستقلتين. لكن حينئذ تبقى مشكلة الجزم بالأحكام في ذات البعل، ومقتضى الدقة العلمية أن لا يكون هناك جزم كفتوى، وإنما أن تكون على نحو الاحتياط الوجوبي. إن قلت أن أدلة الحرمة منصرفة عن المقام، أدلة الحرمة التي الآن في بداية هذا الدرس جمعت شتاتها وهذبتها جيد، هذه كلها ماذا تتحدث عن العقد بأي امرأة؟ امرأة ذات بعل. وكأن هذا العنوان، هذه الأدلة منصرفة عن المرأة التي طلقت طلاقا غير صحيح. ونحن مسألتنا أصل المسألة التي نحن بصددها، المرأة التي طلقت طلاقا غير صحيح ثم تزوجت بآخر، أنت قلت هذا، يعني هذا رد عليه، أنت قلت أن هذا من العقد على امرأة ذات بعل وتحرم عليه مؤبدا. فكأننا نقول أن الأدلة التي دلت على الحرمة المؤبدة على من عقد على ذات بعل، وهي منصرفة عن المرأة ذات البعل حتى تقول أن أحكام ذات البعل منطبقة عليها، والانصراف عن مقيد للإطلاق، فهذا إطلاق الحرمة التي استفدته مقيد ولا يشمل هذه الحالة لأنها منصرفة عنها. هذا إن قلت واضح، إن قلت هذا نيابة عنكم داقول، هذا إشكال عليه، فالمفروض أن تقولوا هذا إن قلت، فالمفروض يكون إشكال واضح عندكم لأنه أنتم تتبنون الإشكال وأنا علي أن أجيب هذا الإشكال. فهذا هو إن قلت اللي نريد إن شاء الله أن نجاوب عنه، أن أدلة الحرمة منصرفة عن مسألة محل البحث، لأن أدلة الحرمة تقول من عقد على امرأة ذات بعل ومن طلق الطلاق غير صحيح، منصرفة الروايات اللي استدلت بها عن هذا العنوان في نظر العرف، فلا تكون مشمولة بالحرمة. الحرمة العرف الآن من يسمع الإمام عليه السلام يقول من عقد على امرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبدا، ينصرف ذهنه إلى من طلق الطلاق الغير صحيح، لا يخطر على باله. فمنصرف الذهن، ذهن العرف منصرف عن شمول هذا العنوان لهذا الفرد، فكيف تعمم أحكام ذات البعل على هذا؟ والإطلاقات إطلاقات الحرمة منصرفة عن هذا العنوان. قلت في الجواب بعدة وجوه، الأول أن العرف وإن كان محكما في فهم مداليل الألفاظ إلا أنه مقيد بالالتفات، فهم العرف إنما يكون حجة حينما يكون العرف ملتفتا، فلو كان غافلا لا يكون حجة، يعني فهم العرف لمداليل الألفاظ إنما يكون حجة كن مع التفاته، ولو كان غافلا علينا أن نلفته، فإذا ألفتنا ومع التفاته يقول بالانصراف عن، حينئذ يمكن أن يكون إشكالك. فهنا العرب حينما لا ينصرف ذهنه إلى هذا العنوان، مو لأن الإطلاق والعنوان لا يشمله، وإنما لأنه غافل عنه، بدليل لو نبهته إليه لانتبه. فالعرف محكم في فهم مداليل الألفاظ، لكن بشرط الكفاة إلى هذه الألفاظ ومداليلها. أما إذا كان عدم الشمول لأجل الغفلة فلا يكون دليلا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إن هذه المرأة ذات بعل واقعا لبقاء الزوجية وعدم حصول ما ينقضها، فمناقشة العرف وغيره في صدق العنوان يكون بمثابة الشبهة مقابل البديهة. ما مثل واحد زاد واحد يساوي اثنين، لا يساوي اثنين. فهذا العرف من يجي واحد زاد واحد يقول لا يساوي اثنين ويناقش فيه، هاي مناقشة في مقابل البديهة. المرأة التي لم تطلق طلاقا صحيحا هذه زوجة، فبعد انت تقول للعرف لا يقول، هاي شبهة مقابل البديهة كما في مصطلحهم، فلا يلتفت إلى مثل هذه المناقشات، لأن النصوص سمت المطلقة لغير السنة بذات الأزواج، فتكون شارحة للعنوان. فعن محمد بن الفيض في حديث قال: سألت أبا عبد الله، هذا الحديث موجود في أبواب المتعة باب الثامن حديث الثالث، عن المتعة قال: نعم وإياكم وذوات الأزواج. قلت: وما ذوات الأزواج؟ قال: المطلقات على غير السنة. بعد ما معنى أن العرف يرى أو لا يرى؟ الإمام عليه السلام بهذا النص سمى المطلقات لغير السنة ذوات الأزواج. سألت أبا عبد الله عن المتعة قال: نعم وإياكم وذوات الأزواج. قلت: وما ذوات الأزواج؟ قال: المطلقات على غير السنة. وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة. هذا موجود في أبواب ما يحرم بالمصاربة 36 حديث الثاني. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج. هذا إذا رد آخر أنهن فعلا ذوات أزواج بحسب النصوص هذه. الرد الآخر أيضا أن الانصراف عن والانصراف لي هل يصلح للتقييد أم لا يصلح للتقييد؟ الانصراف لي حصتي، وهذا لا يصلح للتقييد المطلق في تلك الحصة، وإن كان بعضهم قال في الأصول أن من جملة المقيدات الانصراف، لا هذا أخو نرده في علم الأصول، أن الانصراف لحصتهم هذا لا يلزم منه التقييد المطلق بتلك الحصة، لأن الانصراف لا يصح للتقييد. هذا موجود في كتب الأصول ومر بكم، لكن طبعا لم يمر بكم تقسيم الانصراف إلى انصراف لي وانصراف عن، وهذا مهم. تارة يكون الانصراف لي كما أفترض حينما نقول مثلا الماء طاهر مثلا، فانصراف أكو من عنوان الماء للماء المطلق الموجود، فلذلك تقول أنت أن الماء المضاف لا يدخل في عنوان الماء لأن عنوان الماء منصرف إلى الماء المطلق. هذا نجيبك، نقول أن الانصراف إلى حصة لا يلزم منه التقييد المطلق، يبقى المطلق على إطلاقه. هذا المثال بس لتقبل الفكرة يعني، وليس منطبقا بالضبط على الفكرة، بس ذا أقر نعم نفس السؤال، ربما هذا يكون يعني أحد ما تقول يعني له. هي هذه كلها وإن طينت بقوانين في علم الأصول إلا أن المناط فيها هو حجية الظواهر، هذا الذي نتحدث عنه في بابل الظواهر. يعني حتى حينما تصل مفاهيم نقول الشرط له مفهوم والغاية له مفهوم وفلان له وفلان ليس له، تجد هو من يقول بأن للشرط مفهوم يخالف مكان آخر، ومن يقول للغاية مفهوم يخالف مكان آخر. لماذا؟ لأن هي ليست هذه القوانين هي المعيار، القوانين حجية الظهور، فما دخل في الظواهر كان حجة فقط، هذا هنا لا يدخل في حجية الظهور لا يكون حجة، وهنا يدخل فهذا هو. إذن حتى حينما نقنن هنا القوانين فهي حجيتها من ذلك المطلب. فهل هي هذا واصل درجة الاستظهار أم لا؟ فالانصراف انصرافان، انصراف إلى هذا لا يقيد المطلق، وانصراف عن هذا أقوى ظهورا من ذلك في التقييد. يعني حينما نقول مثلا في كتب الفقه أنا أتحدث عن الحيوان ذي النفس السائلة مثلا، والحيوان ذي النفس السائلة وإلى آخره مثلا، هذا لو في المنطق لكان ينصرف الحيوان بما يشمل الإنسان، لكن في الفقه منصرف عن الإنسان، فالانصراف عن يصلح للتقييد، يصلح لتقييد عنوان الحيوان في الفقه، لكنه لا يصلح لتقييد عنوان الحيوان في المنطق، لأن الحيوان وإن انصرف إلى الحيوان في المنطق، يعني انصرف إلى غير الإنسان، بس الانصراف إلى لا يقيد، فيبقى يشمل الإنسان، هذا في المنطق. لكن بالفقه عنوان الحيوان منصرف عن الإنسان، فيصلح لتقييد عنوان الحيوان بما سوى الإنسان. فالانصراف انصرافان، فهنا انصراف عن اللي هو قلنا أقوى ظهورا في التقييد بما سوى هذا الشيء، لكنه يعني هنا انصراف عن، لكن الانصراف عن حصة لا يخرجها عن الإطلاق. هذا جوابه. الآن احنا قربنا الفكرة الأصولية أولا الآن بهالمقدار من المقدمة، ومحل الشاهد هنا نقول أن الانصراف عن حصة لا يقيد الإطلاق في شموله لتلك الحصة ما دام العنوان شاملا لتلك الحصة، وهنا عنوان الأزواج شامل للمطلقات طلاقا غير صحيح، فحتى لو كان العنوان منصرفا عنها لا يصلح لتقييد العنوان بما دونها لأنها داخلة في العنوان. هذا تمام أصل المطلب. ثم إن شاء الله تعالى ندخل في بعض التفريعات، وأول تفريع ندخل فيه هو هل لعلم الزوجة مدخلية في الحكم أم لا؟ بغض النظر عما قلنا في مسألة ذات العدة، هناك ناقشناها وقلنا أن علم الزوجة مؤثر ويوجب الحرمة المؤبدة كعلم الزوج. هنا مسألة أخرى، هاي تلك في ذات العدة، في ذات الزوج أيضا نفس الكلام أم يختلف؟ لأن سيد الخوئي قدس نفسه قال بالتفصيل، قال في مسألة ذات العدة علم الزوجة يؤثر وتكون كعلم الزوج، بينما في مسألة ذات البعلة علم الزوج فقط يؤثر، علم الزوجة لا تؤثر. فلو كان الزوج جاهلا والزوجة عالمة هذا يكون مسألة من باب الجهل ولا يؤثر، فهنا تفكيك بين المسألتين في هذا الفرع نتناول إن شاء الله بالدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين.